المحافظة على اللفظ أولى. ولهذا ما قال أثبت الله لنفسه معية لخلقه، بل قال أثبت الله لنفسه أنه مع خلقه كما جاء في القرآن والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. أينما هذه ظرف مكان، يعني في أي مكان كنتم، وقرنت بما أينما من أجل إفادة العموم في أي مكان. إذ من الممكن أن يعبر فيقول أين كنتم، لكنه قال أينما كنتم، كما في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. يقول عز وجل وهو معكم أينما كنتم، هو الضمير يعود على من؟ يعود على الله. معكم هذا الخبر، فأخبر الله عن نفسه أنه مع خلقه. وحينئذ كيف نفهم هذه الآية؟ هل نفهم هذه المعية كمعية الإنسان لأخيه، بمعنى أنتم الآن معي وأنا معكم ونحن في مكان واحد؟ لا، ما نفهمها. لماذا؟ لسببين. أولا، أن في الكتاب والسنة ما يمنع ذلك، وهو ما أثبته الله لنفسه بأنه فوق عرشه، فمن كان فوق عرشه لا يمكن أن يكون في الأرض. ثانيا، أن معية الخالق للمخلوق ليست كمعية المخلوق للمخلوق. نعم، فكما أن بقية صفات الله عز وجل تكون على وجه اللائق به، فهذه الصفة من باب واحد، فهذه الصفة كبقية الصفات كلها من باب واحد. ما أضافه الله لنفسه فهو على حسب، أو فهو على ما يليق به سبحانه وتعالى. ثالثا، أن نقول حتى بالنسبة للمخلوق مع المخلوق لا تستلزم المعية المشاركة في المكان أبدا. هل تستلزم المشاركة في المكان؟ لا، هذا الضابط يوجه الجند يقول اذهبوا إلى المكان الفلاني وأنا معكم، وهو جالس في غرفة القيادة، أليس كذلك؟ ويقال مثلا المؤمن مع إخوته المؤمنين وإن كانوا متباعدين في الأقطار. حتى الصبي كما مثل بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الصبي يبكي فيقول له أبوه رح 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 المكان الفلاني أنا معك، وهو معه ولا في البيت؟ في البيت. فإذا تبين هذا فإن المعية هنا معية حقيقية ولا تستلزم المشاركة في المكان، لا يمكن. واعلم أن قول الإنسان لا تستلزم في هذا وفي غيره ليست كقوله لا تقتضي. أولا، الفرق بينهما أن الاستلزام معناها أن هذا لازم، وأن لا تقتضي معناه أنه ما يمكن أن يكون ذلك. ففرق بين لا يستلزم وبين لا يقتضي، لأنك إذا قلت لا يقتضي هذا ممنوع. لو قلت لك مثلا المعية لا تقتضي المشاركة في المكان، صح؟ لا، خطأ. إذا قلت المعية لا، من معية الله؟ يعني قصدنا أي معية؟ المعية لا تقتضي المشاركة في المكان. ما تقول؟ خطأ، لأنها قد تقتضي، لأنها قد تقتضي، لكن إذا قلت المعية لا تستلزم المشاركة في المكان، صح، لا تستلزمه لكن قد تقتضيه. فهذا فرق يجب أن نعرفه بين الألفاظ، بين الاقتضاء وبين الاستلزام. نعم. وقال والله مع المؤمنين، والله مع المؤمنين. الفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها أعم، وهذه أخص، قال مع المؤمنين. هذه المعية ليست كالأولى، الأولى المراد بها معية الإحاطة والعلم والقدرة والسلطان، لكن هذه معية تزيد على مقتضى المعية السابقة. هذه تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد. وأما المثال الثالث أو الدليل الثالث، إنني معكما، هذه أخص من التي قبلها. المؤلف بدأ بها على الترتيب، وهو إنني معكما، الخطاب لمن؟ لموسى وهارون. فهذه أخف من كونه مع المؤمنين، لأنها قيدت بمن؟ بشخص، بشخص يستحق أن يكون الله معه. وهذه المعية كالمعية التي للمؤمنين تقتضي مع الإحاطة إيش؟ النصر والتأييد. ولهذا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام عن فرعون أخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله تعالى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ولما قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. هذه معية أخص من المعية الأولى لأنها خاصة، لأنها قيد بأشخاص. نعم. قال ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذا الحديث ضعيف من حيث السند، لكنه حسنه بعض أهل العلم وقال إنه حديث حسن. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، لأنك إذا علمت ذلك وأيقنته سوف تكون مراقبا لله عز وجل. إذا علمت أنك إن كنت في السطح فالله سبحانه وتعالى معك لكن ليس في السطح، إذا كنت في الحجرة فالله معك لكن ليس في الحجرة وعلى السماء على عرشه فوق سمواته، فأنت ستراقب الله عز وجل. لأن ضد ذلك أن تغفل فلا تشعر بأن الله يراقبك، وإذا لم تشعر أن الله يراقبك فإنك سوف تنتهك المحرمات وتتهاون بالواجبات، تهاون بالواجبات. لكن إذا علمت هذا العلم أوجب لك كمال المراقبة لله سبحانه وتعالى. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، سأله جبريل قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب وإذا عبدته كأني أراه هل هو يراني؟ أي نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين درجتين للمراقبة. الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والدرجة الثانية أن تعبد الله كأنه يراك. فالدرجة الأولى درجة طلب وشوق كأنك تراه فتريد الوصول إليه، والدرجة الثانية درجة خوف وهرب إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا. كلمة لا تحزن هنا هل هي على ظاهرها؟ والمعروف أن الحزن هو الندم على ما مضى، والخوف هو لما يتوقع، فالحزن فيما مضى والخوف لما يتوقع. هنا هل المراد بالحزن ظاهره يعني لا تحزن لما مضى، أو المراد به الخوف؟ نعم، قال بعض أهل العلم المراد به الخوف. نعم كما قلتم أنتم، يعني لا تخف علينا لأن الله معنا. نعم. وقال ويمكن أن يراد بالحزن ظاهره، والمعنى لا تحزن على ما جرى، فإنه لا خوف علينا، لأن الإنسان قد يحزن على ما حصل ويتمنى أن لم يحصل. هذا لا شك أنه موافق ظاهر اللفظ، لكنه بعيد من حال أبي بكر رضي الله عنه، أن يكون أبو بكر نادما على ما وقع منهما هذا بعيد. والأقرب أن الحزن هنا بمعنى الخوف، يعني لا تحمل هما للمستقبل لأن الله معنا. ومن المعلوم أن أبا بكر لم يفهم حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله معنا، لم يفهم أن الله في نفس الغار أبدا. ولا يمكن لمن عرف عظمة الله سبحانه وتعالى أن يتوهم بأن الله تعالى مع الخلق في أمكنتهم، بل هو سبحانه وتعالى فوق عرشه، لكنه مع ذلك هو معهم لكونه سبحانه وتعالى عالما بهم، محيطا بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وغير ذلك. قال: وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها، أجمعوا على أن الله مع خلقه على حسب ما وردت به الأدلة. سلف الأمة من سلفها؟ مقدموها. والغالب أنه يطلق على القرون الثلاثة المفضلة، وهم يا عبد الله الضغيث. عبد الله الضغيث من تابعون ثم تابعون، هؤلاء هم القرون المفضلة وهم السلف. وأما قوله أئمتها، الأئمة بعد السلف، نعم قد يكون متقدمين منهم وقد يكون متأخرين، فيها أئمة جاءوا بعد زمن القرون الثلاثة، نعم. لكن أئمة الإسلام ما اختلفوا على ثبوت، أو ما اختلفوا في ثبوت المعية لله عز وجل، لكن على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. وهل الأئمة يمكن أن يكونوا في كل مكان؟ ما يمكن أن يكونوا في كل مكان، إيه ما يخالف، لكن في أي مكان يمكن؟ ولا نقول أئمة لازم في المدينة وفي مكة؟ طيب وفي كل زمان؟ وفي كل زمان نعم يمكن، يمكن أن يمن الله عز وجل على شخص في آخر الدنيا فيكون إماما في العلم، نعم إماما في العلم، لا الطائفة غير الإمام. والمراد بالإمام ليس كما يقوله أهل البدع أنه الإمام المعصوم، لأنه لا أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. بل إمام الأئمة عندهم كعلي بن أبي طالب ليس بمعصوم، وقد أخطأ في عدة أمور، لكنه لا شك أنه مأجور على خطئه رضي الله عنه، لأنه من الأئمة الذين يجتهدون، فقد يصيبون الحق وقد لا يصيبونه. لكن مرادنا بالأئمة الأئمة الذين وهبهم الله تعالى علما وعبادة، بحيث كانوا قدوة للناس في علمهم وفي عبادتهم. والله عز وجل يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالمهم أن أئمة السلف، أئمة الأمة غير سلف الأمة، نعم، ولكنهم ينصون على سلف الأمة في باب العقائد، لأن اختلاف الناس في العقائد إنما حصل بعد القرون المفضلة، وإن كان من البدع ما نبغ في عهد الصحابة، لكنها ما ظهرت وانتشرت إلا بعد القرون الثلاثة. قال: والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، هذا معناه في اللغة، الشيء مع الشيء يعني معناه مقارن له في أمر من الأمور، مصاحب له في أمر من الأمور، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافات وقرائن السياق والأحوال. وهذا الذي قاله المؤلف وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو ما تقتضيه اللغة، فتارة تقتضي اختلاطا، كما يقال جعلت الماء مع اللبن، أنت إذا جعلت الماء مع اللبن يختلط، ولا يبقى اللبن فوق والماء تحت، أو الماء تحت فوق واللبن تحت، لا يختلط. هذا إذا المعية اقتضت اختلاطا، نعم. وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا، كما يقول المؤدب للجاني: اذهب فأنا معك، اذهب فأنا معك. وش الغرض من هذا؟ التهديد. واحد مثلا مسك له الشخص قاطع طريق في البر، قال: ليش تقطع الطريق على المسلمين؟ قال: أبدا ما قطعت، قال: قطعت الطريق لكن رح أنا معك. ها وش يكون هذا حال هذا الرجل؟ مذعورا ولا مطمئنا؟ هو قال: أنا معك، يعني أنا معك بقطع الطريق معك، ها؟ لا، لكن هذا تهديد. مثل ما يقول له بعبارة ثانية رح وانا وراك. نعم، يعني معناه اذا فعل شيء فانا سوف انكل بك. نعم. وهل من ذلك قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا ضمن القول؟ يمكن ان نقول هذا تهديد من الله عز وجل بان لا يبيت احد شيئا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. قال وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به أنا معك أنا معك. صح؟ هنا حتى الصبيان الآن إذا تزاعلوا بعضهم مع بعض يجي الصبي الثاني يقول تعال أنت معي ولا مع فلان؟ نعم ولا لا؟ هل معناه تروح معي للبيت وتنام معي بالفراش وكل شيء؟ لا، لكن المراد بذلك النصر والتأييد. ولهذا تجد كل واحد منهم يسوي دعاية لنفسه أيهم أكثر أتباعا. أين يقول ومثل هذا اللفظ إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك أو من قبيل المتواطئ. كذا يا أحمد؟ ها؟ عندنا الآن الألفاظ وش صدق؟ أي نعم هذا عشان التقسيم فيه مثلا مشترك ومتواطئ. إذا اتفق اللفظ ومعناه فإنه متواطئ، وإذا تعدد المعنى واتحد اللفظ فإنه مشترك. مشترك لاشتراك المعنيين في لفظ واحد. وأما ما اتفق لفظ ومعناه فسمه متواطئا لتواطؤ اللفظ والمعنى، ما يزيد أحدهما على الآخر، لا يزيد أحدهما على الآخر. طيب نشوف الآن، يقول هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه؟ مثاله المشترك كالعين مثلا، كلمة عين لفظ لكن معناه مشترك بين معاني متعددة. العين يراد بها عين الإنسان التي يبصر بها، ويراد بها العين النابعة من الأرض وفجرنا عيونا، ويراد بها الذهب، يراد بها الذهب. وذهب يقال عين موروده وعين منقوده. نعم. طيب تقول مثل واحد صاحب اعيان، فيقول المخاطب هل هي اعيان منقوده او اعيان موروده؟ يعني هل عنده ذهب ولا عنده بساتين؟ نعم. طيب اذا العين لفظ مشترك بين معاني متعددة. هذه الألفاظ مثل المعية التي لها معاني مختلفة باختلاف الأحوال، هل نقول أنها من باب المشترك؟ نعم. ونقول مثلا المعية تقتضي نصرا وتأييدا وتقتضي تهديدا وتقتضي إحاطة، ثلاثة معاني للفظ واحد، هل هي على هذا التقدير من باب المشترك؟ الشيخ المؤلف يقول ان بعض العلماء يسميها مشككا، ما نقول مشترك ولا نقول متواطئ، وش نسميه؟ مشكك. وعلى هذا فتكون الألفاظ متواطئه مشتركه مشككه. يقول هل من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، او من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. فالمعية إذا نظرنا إلى أن أصل معناها إيش؟ شو أصل معناها؟ المصاحبة والمقارنة، هذا الأصل، لكن تختلف بحسب الإضافات. إذا نظرنا إلى الأصل قلنا إنها من قبيل المتواطئ، لأن كل هذه المعاني تتفق في أصل واحد، فهي إذن من قبيل المتواطئ. وإذا نظرنا إلى أن معانيها تختلف بحسب القرائن والإضافات قلنا إنها من باب المشترك، لأن معنى قوله تعالى وهو معهم إذ بيتون ما لا ظن قول ليس كمعنى قوله وهو مع والله مع المؤمنين، ولا لا؟ فرق عظيم بين المعيتين. فيرى بعض العلماء أنها أن هذه لما كانت مشككة هل تكون من الألفاظ المشتركة أو من الألفاظ المتواطئة سموها مشتركة. قال المؤلف ها؟ المشككة لا، الذين يتكلمون في البلاغة وما يتعلق بها. ولهذا قال المؤلف الشيخ الإسلام والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، يعني هذا النوع من الألفاظ يقول شيخ الإسلام التحقيق أنه نوع من المتواطئ، وإنما قال ذلك رحمه الله لفائدة عظيمة، لأننا إذا جعلناه من المشترك احتجنا إلى دليل في تعيين أحد المعنيين، ثم يقع الإنسان في حرج. لكن إذا قلنا متواطئ ما خرجنا عن أصل المعنى، لم نخرج عن أصل المعنى. ولهذا يقول التحقيق أنه نوع من المتواطئ لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك، صح؟ فكلمة مع أصل وضع في اللغة وضعت بإزاء المعنى المشترك الجامع لكل ما يقتضيه هذا الأصل. فواضع الله عندما قال مع يقصد المصاحبة والمقارنة، لكنه يعرف أنها تختلف بحسب الإضافات، فأصل الوضع أنه متواطئ. ولكن مع هذا يقول لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. وش اللفظ الذي خصصت به؟ المشكك. شيخ الإسلام يقول لا مانع من أن نقول بدل ما نقول إن الألفاظ متواطئة ومشتركة فقط، لا مانع من أن نقول إن هذه مشككة لأنها نوع خاص من المتواطئ. ولا شك أن ما ذهب إلى شيخ الإسلام أنه الحق، لأن الألفاظ المشتركة لا تجد معنى جامعا بين معانيها، العين الباطرة، العين المنقودة، العين المورودة، هل بينها أصل جامع يجمع؟ أبدا، ما فيه إلا اللفظ. لكن ما هناك رابطة بين العين التي تفصل والعين التي تنبع وبين العين التي تنقل، لكن مع تجد مهما درت في معانيها تجد فيها أصلا جامعا وهو المقارنة والمصاحبة، وإن كانت هذه المقارنة والمصاحبة تختلف بحسب المعنى أو بحسب القرائن والسياق. وعلى هذا فنقول إن الصواب أن المعية هذا اللفظ بغض النظر عن كونه معية الله من الألفاظ إيش المتواطئة، لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئ فلا حرج أن نسميها مشككا نظرا إلى أن الإنسان إلى أن السامع أو إلى أن المتأمل في معناها يحتار هل هي من الألفاظ المشتركة أو من الألفاظ المتواطئة. أفهمتم الآن؟ طيب، ها؟ هي نفس هذه كلمة المعية هي محل البحث. هذا المثال الآن عندما نقول الماء مع اللبن ونقول فلان أو الأمير مع جنده، ها؟ بينهم فرق ولا لا؟ الأمير مع جنده ما معلوم ما خلطهم، هو بائن منهم وقد لا يكون ولا في مكانهم أيضا، لكن الماء مع اللبن مقتضي لماذا؟ للاختلاط. هل تقول الآن إن ماء من باب المشترك لأنه دلت على معنى يباين المعنى الآخر؟ طيب هل تقول من المتواطئ؟ المتواطئ مثلا كلمة إنسان، كلمة إنسان هذه متواطئة متواطئة، كلمة إنسان متواطئة، لأنها تشمل كل إنسان مع الآخر على حد سواء، ولا لا؟ زين، إذا كان كذلك فإن نقول هل تجعل المعية من باب المشترك؟ هل تجعل من باب المتواطئ؟ ما تجعل من باب المتواطئ، لأن حقيقة الأمر إن معانيها ما اتفقت. لكن شيخ الإسلام يقول الصواب أنها من المتواطئ لأنها اشتركت في أصل المعنى وهو المقارنة والمصاحبة، لكنها اختلفت بحسب الإضافات. هذا الاختلاف بحسب الإضافات لا يعني الاختلاف في أصل المعنى، انتبه اجئ. لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما كانت معانيها تختلف بحسب السياقات وقرائن الأحوال فلا مانع من أن نحدث لها اسما جديدا وهو المشكل. فما هو الدليل على ذلك من القرآن يا سامي؟ المعية المضافة إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، ما دمنا نقول إن المعية في أصل المعنى للمقارنة والمصاحبة، لكنها تختلف بحسب الإضافات. فإنها إذا أضيفت إلى الله تكون حقيقة ولا مجازا؟ تكون حقيقة، لكنها ليست كالمضافة إلى الإنسان أو كإضافة معية اللبن للماء وما أشبه ذلك. ولهذا يقول مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله تعالى لخلقه معية تليق به فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل. نعم، كما نقول في سائر الصفات، كما أننا نقول إن سائر الصفات بالنسبة لله حقيقة وإن كانت تماثل أو تشارك المخلوق في اللفظ. فقدرة الله حق وقدرة المخلوق حق، لكن تختلف القدرتان بحسب إضافتهما. كذلك بالنسبة للمعية نقول معية الله حق ومعية المخلوق حق، لكنهما تختلفان بحسب الإضافة. نحن مثلا عندما نقول إن القمر معنا وهو في السماء ليس كما إذا قلنا إن الله معنا وهو في السماء، لأنهما فرق عظيم، ولا يلحق كما قال المؤلف من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. مثلا إذا قال الأب لابنه اذهب اشتري لنا حاجة من السوق، وقال خاف يعتدون علي الصبيان، قال أبدا أنا معك، رح أنا معك. هذه معية تقتضي النصر، نعم، والتأييد، وربما تقتضي أيضا المراقبة، قد يتبعه مثلا وهو لا يشعر به، شوف لحد يخطي عليه أو مع النافذة. لكن هل إن مراقبة الإنسان هذا لابنه ونصره إياه وتأييده إياه كمراقبة الله عز وجل لخلقه؟ أبدا، لأن الله عز وجل لا يفوته شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن هذا الإنسان الذي قال لابنه أنا معك ربما يفوته، وربما أيضا لا ينصره، ربما يعتدى عليه قبل أن يصل إلى نصرته، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل ليس كذلك. فتبين بهذا أنه لا يلزم من قولنا إن المعية حقيقة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، لا يلزم من ذلك أن تكون مماثلة لماذا؟ لمعية المخلوق للمخلوق كسائر الصفات. كما نقول لله سمع والإنسان سمع لكن يختلف، والإنسان قدرة ولله قدرة لكن تختلف. وقد ذكر رحمه الله ابن تيمية أمثلة كثيرة في أول التدمرية في أشياء اتفقت في الاسم لكن اختلفت في الحقيقة. نعم، فقال إن الله سمى الإنسان سميعا وبصيرا، وسمى نفسه سميعا بصيرا، وليس سميع كالسميع ولا بصير كبصير، وأثبت للإنسان علما وأثبت لله علما، وليس العلم كالعلم. قال تعالى ولو يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال في علم الإنسان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففرق بين هذا وهذا وعلى هذا فقس. نعم
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 مدام هي تعتبر الاعتبار والانضباط إليه
نعم
ما يطلق عليها هذا المعنى
ليش؟
كيف ما وجه إطلاق معنى حقيقة عليها مع أنها لا نعتبرها إلا اعتبار والانضباط إليه؟
نعم لكنها حقيقة فيما أضيفت له، فإذا قلت الماء مع اللبن فهو حقيقة معه
هذا
أصبر، وإذا قلت هذا الإنسان مع هذا الإنسان بالنسبة والتأييد فهو حقيقة حقيقة معه. الفرق واضح لأنها أضيفت إلى هذا وأضيفت إلى هذا. التفريق هنا بحسب الإضافات، يعني بحسب ما أضيفت إليه. كما أن الفرق بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق ظاهر جدا بحسب ما أضيفت إليه، ولا فالقدرة من حيث هي قدرة هي فعل الشيء بدون عد، لكنها تختلف بحسب الإضافة. نعم
هي
معية حقيقية وبس. نعم نقول هي معية حقيقية وأنها مستعملة في معناها الحقيقي لا في المعنى المجازي باعتبار ما تضاف إليه. كما أنها إذا أضيفت إلى بعض المخلوقات تكون حقيقة فيما أضيفت إليه في هذه الناحية وحقيقة فيما أضيفت إليه في الناحية الأخرى.
هذا المستند لا بد منه
أيه؟
الأخير
وهو
يعني باعتبار ما
معلوم ضروري. هما يقولنا الآن إن حقيقة لكنها تليق به، حقيقة لكنها تليق به. وإنما صار الشيخ الإسلام رحمه الله وضعه إلى هذا وصرح بأنها حقيقة حتى لا ينفتح علينا باب يحتج به من الأشاعرة، لأن الأشاعرة قالوا إنكم تنكرون علينا المجاز وتقولون كل ما أضاف الله إلى نفسه فهو حقيقة، ليش إنكم تقولون في المعية إنها مجاز؟ فأهل السنة وجماعة أجابوهم عن ذلك بأحد وجهين، منهم من قال إنها مجاز لكن دل الدليل عليه، ونحن لم ننكر عليكم التأويل مطلقا، إنما أنكرنا عليكم التأويل الذي لا دليل عليه. ومنهم من قال لا، ما نسلم أنها مجاز بل نقول هي حقيقة ولكنها تليق بالله عز وجل، ولا يمتنع أن يكون الشيء مع الشيء وهو بعيد عنه. نعم. وضرب شيخ الإسلام لهذا مثلا، قال إنهم يقولون ما زلنا نسير والنجم معنا وما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك فهو بعيد عنه في السماء، ويطلق عليه أنه معنا حقيقة لغة عربية في اللغة العربية. وهذه يعني مسار شيخ الإسلام رحمه الله على هذا المسار لا شك أنه يوصد الباب أمام الذين يحتجون علينا في مسألة التأويل، في مسألة التأويل. لكن إذا اضطررنا إلى أن نسلم بأنه تأويل فإننا نقول لنا دليل، وإذا دل الدليل على التأويل فعلى العين والرأس، كما أننا نتفق معكم في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان المعنى بعد القراءة، لكن المعنى بلا شك قبل القراءة كما تفسر السنة. وحينئذ إذا دل دليل على التأويل فإنه يكون هو المعنى المراد، لأن الذي فسر هذا اللفظ بهذا المعنى الذي هو التأويل من هو؟ صاحبه الذي تكلم به. ولهذا لما أراد الله التأويل سبحانه وتعالى في قوله عبدي جعت فلم تطعمني، أو استطعمتك فلم تطعمني، ومرض فلم تعودني، لما أراد الله خلاف ظاهره وش قال؟ بين ذلك، قال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعم ومرض فلم تعوده. فالحاصل أن التأويل إذا دل عليه الدليل فهذا واجب أن نقول به، ويكون هذا تفسيرا للكلام ممن تكلم به. فأنا لو قلت مثلا أكرم زيدا وفي مثل أربعة زيوت وقلت أريد هذا، واضح؟ ما يمكن يحتمل أن يراد زيد الثاني والثالث والرابع، ما يمكن يراد. فإذا فسر المتكلم كلامه بمراده فهذا في الحقيقة لا ينكر وليس بتأويل. فنحن نجيب كل من احتج علينا بمثل هذه النصوص، نجيبه بأحد أمرين: إما بمنع أن يكون ذلك تأويلا وأن يحمل اللفظ على الحقيقة التي تليق بالله عز وجل، وإما إذا دل الدليل على التأويل نقول لا مانع منه. نعم، لا مانع منه. ولهذا التأويل لا يذم مطلقا ولا يعني لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، منه مقبول ومنه مردود. وتفسير اللفظ بخلاف ظاهره بمقتضى دلالة الشرع على ذلك لا يعد جناية على النصوص، بل هو موافق للنصوص ولا بد منه. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أقسام معية الله، أقسام معية الله لخلقه. فانقسم من معية الله لخلقه إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإخلاص لجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر، في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله يعلم ما كنت. في هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعكم، ولا خمسة إلا هو سادسكم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما خاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها قوله تعالى: إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى. وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا.
لنبي سنة.
وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل: هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة بالله تعالى أزلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن
الصفات بكسر،
فهي من الصفات الفعلية لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها.
ها؟ وشلق على ذلك، فقد اتضح أن لفظ المعية المضافة إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه. أي نعم، لفظ المعية المضافة إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، كما هو القول في سائر صفات الله عز وجل أنها مستعملة في حقيقتها لا في مجازها. فإن معية الله عز وجل وإن كانت تتفق مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة، لكنها تختلف عنها في أنها معية تليق بالله عز وجل، كما نقول في السمع والبصر والقدرة والقوة، فالله تعالى موصوف بهذه الصفات تتفق مع صفات المخلوقين في أصل إيش؟ في أصل المعنى، لكن تختلف بحسب الإضافات، فإن سمع الله عز وجل ليس لا يشبه سمع المخلوقين ولا بصرهم ولا قوتهم. ولهذا لما حكى الله عن عاد أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ لم ينكر الله عز وجل أن يكون لهم قوة، بل أثبت أن لهم قوة، إلا أنه قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة. فمثلا أنا إذا قلت أنا معك لشخص من الناس، فإن هذا ربما يكون المعنى أني معك في مكانك، أو أني معك في النصر والتأييد، كما يقول الصبيان بعضهم لبعض إذا تزاعل طائفة مع أخرى يقول أحد الصبيان لطرف ثالث أنت مع ذولا ولا معي؟ وش المراد؟ بالنصر والتأييد والتثبيت. ولكن إذا قلنا إن الله مع خلقه هل معناه أنه في مكانهم؟ لا، لا يمكن هذا، لأننا نقول إن المعية تختلف بحسب إيش؟ بحسب الإضافات والقرائن، فلا يمكن أن تتساوى جميع أفرادها في معانيها. وعلى هذا فإذا قلنا إن معية الله لخلقه مستعمل في حقيقته لا في مجازه، فإننا نسد على أنفسنا أو نسد على أولئك الذين يحتجون علينا لبدعتهم في التأويل، لأن الأشاعرة وغيرهم من المعتزلة يقولون أنتم تجعلون المعية مجازا في حق الله عز وجل، ثم تنكرون علينا أن نجعل اليد مجازا والعين مجازا والوجه مجازا. نعم، وهذا ظلم منكم أن تفعلوا أن تبيحوا لأنفسكم ما تحرمونه علينا. فنقول لهم نحن لا نقول بذلك، بل نقول إن المعية حقيقة في معناها بالإضافة إلى الله عز وجل، لكنها سالمة مما لا يليق بالله، كأن يقول قائل إن الله معنا في مكانه في مكاننا، فإن هذا لم يقل به إلا الحلولية من الجهمية وغيرهم، ونحن لا نقول به. فإن قال قائل كيف تقول إن الله معنا حقيقة ولا تقول إنه في الأرض؟ وهل يتصور أن يكون معنا حقيقة وهو في السماء ونحن في الأرض؟ فالجواب نعم يتصور، وسيأتي إن شاء الله ذلك في بيان الجمع بين علو الله تعالى ومعيته. وانظر الآن يعني قدرة الله عز وجل من تقاس بقدرة الخلق؟ نحن مثلا جماعة نصلي، كل منا يقول الحمد لله رب العالمين، ونقولها بكلمة واحدة وفم واحد، ولا ربما أنت في أول الفاتحة وأنا في آخرها والثالث في وسطها، أليس كذلك؟ ومع هذا فكل واحد منا يناجيه الله عز وجل، أنت تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي، والثاني يقول مالك يوم الدين فيقول الله له مجدني عبدي، والثالث يقول اهدنا الصراط المستقيم في آن واحد، والله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالله عز وجل لا يمكن أن يكون مثل المخلوق، بل هو لا يدرك لا في الذهن ولا في العقل ولا في الحس، يعني لا يحاط به. وأما الإيمان بوجوده فهذا معروف أنه إيمان، أنه أمر فطري عقلي شرعي. إذا تبين هذا فإن لفظ المعية المضافة إلى الله تعالى مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير معية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. نعم. وإذا قلنا بذلك رددنا الباب في وجوه هؤلاء الذين يحتجون علينا. هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها، يعني أن بعض سلف الأمة ولا سيما بعد أن ظهر قول الجهمية بأن المراد بالمعية المصاحبة في المكان، صاروا يفسرون المعية بالعلم، فيقول وهو معهم أي وهو عالم بهم، لا يفسرونها بالمعية الحقيقية وإنما يفسرونها بالعلم. وهذا هو الذي أوجب لبعض المتأخرين في عصرنا هذا، وأظنه سبقه من سبق أيضا، بأن يقول كيف تحتجون علينا بتأويلنا وأنتم تؤولون. فنقول وهذا تفسير المعية ببعض لوازمها، وغرضهم بذلك الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدلوا بنصوص المعية، فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته، وهو أمر محال. ولا شك أن هذا معنى باطل، وأن الذي اعتقد في ربه كافر، لأنه إذا اعتقد أن الله في كل مكان لازم من ذلك إما تعدد ذات الله، وإما تجزؤها، ولا لا؟ يقول إذا زعمت أن الله بذاته في كل مكان لازم من ذلك إيش؟ إما أن الله متعدد، وإما أن الله متجزئ، جزء منه هنا وجزء من هناك، وهذا محال. هذا مع مخالفة هذا القول لما توافرت عليه الأدلة النقلية والعقلية والفطرية من أن الله تعالى فوق عرشه عال على جميع خلقه. ثم قال المؤلف أقسام. نعم. إنما اللازم وما يقتضيه، اللازم معناه هو الذي لا بد أن يكون، لا بد أن يكون، والذي يقتضيه معناه أنه قد يكون شيء آخر، يعني قد يقتضيه وقد لا يقتضيه قصد. فمعنى إذا قلنا هذا يقتضي كذا وحتما صار لازم، وإذا كان يقتضي ذلك ولم يرد بذلك اللازم فإنما لم يكن لازما، فإنه يجوز أن يراد به ولكن لا يتعين. أقسام معية الله لخلقه. تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر، في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. هذه عامة شاملة لجميع الخلق، كالربوبية تكون عامة شاملة لجميع الخلق. وهذه المعية العامة إنما تذكر على سبيل العموم، فيقال إن الله مع خلقه وهو معهم وما أشبه ذلك، ولا يمكن أن تذكر على سبيل الخصوص فيقال إن الله مع الكافر، لكن نقول إن الله مع الخلق فيشمل المؤمن والكافر. وأما أن نقول إن الله مع الكافرين، فإذا قلنا اتق الله الكافرين ما يكون الله معهم، قال أنا أردت بذلك المعنى العام نقول ما يصلح هذا. المعنى العام اجعل اللفظ عاما واجعل الإضافة عاما، فقل إن الله مع الخلق مع الناس وما أشبه هذا، حتى لا تجعل المعية مضافة إلى الكافرين على وجه يوهم أنه معهم بالنصر والتعين. دليل هذه وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذه المعية إذا آمن الإنسان بها فإنها توجب له كمال المراقبة. مثال ذلك، لنفرض أن رجلا في بيته ما عنده أحد من الخلق، هم بمعصية، إذا علم أن الله معه يعني مطلع عليه لا يفوته شيء من أمره، هل يفعل أو لا يفعل؟ نعم لا يفعل، ولا يمكن أن يفعل، لأنه يخاف الله ويستحي من الله عز وجل، الله تعالى أحق أن يستحي منه. ولهذا قال بعض الناس يقرب المسألة، ما ظنك لو كان أقرب الناس إليك عندك وأنت تريد المعصية هل تفعلها؟ وش الجواب؟ ما تفعلها. فإذا كان هذا حياؤك من الخلق فليكن حياؤك من الخالق أعظم أعظم وأعظم. ولهذا امتدح الله عز وجل الذين يخشون ربهم شوبه بالغيب، لأن الذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين خشوا الله عز وجل خشية حقيقية لا يشوبها أي شبهة.
ولذلك
أيهم؟
ولذلك
نعم. ومن أمثلة في هذا القسم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. الآية الأولى في سورة الحديد وش أولها؟ ها؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ لا لا، هذا اللي في المجادلة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق، هو نفسه ولا غيره؟ هو نفسه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كل ضمير يعود إلى الله فالمراد به هو نفسه، ولا حاجة إلى أن نقول بذاته، لكن احتاج السلف أن يقولوا بذاته في بعض المسائل من أجل الرد على أهل التعطيل. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى الضمير يعود على من؟ الله، الله استوى الله. بعض العلماء قالوا استوى على العرش بذاته، كلمة بذاته من باب التأكيد فقط، وقصهم بذلك الرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء. ولا معلوم ان الله اذا اضاف الفعل الى نفسه فالمراد هو نفسه، يعلم من الله، يعلم ما يجري في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. من هو؟ الله، وهو معكم اينما كنتم. ولكن هذه النقطه الاخيره يجب ان تعلم بان الناس اختلفوا فيها، فمنهم من فسرها بأنه معنا بذاته في أمكنتنا، وهؤلاء من الجهمية. الحلولية من الجهمية، ولا الجهمية بعضهم ينكر وجود الله بالكلية في الحقيقة، لأن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل ولا منفصل، فيصفون الله تعالى بما يقتضي أن يكون معلوما. فالممتنع. ومن العلماء من فسرها بالمعية بالعلم، فقال وهو معكم أي علمه معكم، وهذا ورد عن كثير من السلف لأجل الرد على من على ما شاع عند الناس في ذلك الوقت من أقوال هؤلاء الجهمية الذين فسروا كلام الله عز وجل بما لا يراد به بل بما هو ممتنع. ومنهم من قال إنها على حقيقتها لكنها معية تليق بالله عز وجل، ويمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد بها أنه معنا في الأرض، فشيء مستحيل. وقال إنه يمكن أن يكون الشيء معك حقيقة وهو فوقك، وضربوا لذلك مثلا بما تقوله العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والجدي معنا، الجدي أحد النجوم المشهورة المعروفة، فإنهم يقولون ذلك ويرون أن هذه المعية حقيقة وإن كان هذا الشيء ليس في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق فما بالك بالخالق. وهذا لا شك أنه هو المعنى الموافق لظاهر الآية، ما دمنا أثبتنا معية حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تشبه ولا يلحقها شيء من اللوازم الباطلة. وقول والله بما تعملون بصير ختام الآية بما يقتضي العلم أيضا. نعم 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 نرد عليهم بالنصوص الكثيرة الدالة على أن الله فوق عرشه، ونرد عليهم أيضا بدلالة العقل، بدلالة العقل نقول ما قال إنسان يا الله يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، ما يمكن يرحمي ولا يسع. ونرد عليهم أيضا بإجماع السلف، فإن السلف مجمعون على أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق جميع خلقه. والحقيقة أن هذا القول لا يمكن أن يستقيم عليه عاقل أبدا، لأنه كيف نقول إن الله معنا بذاته في أمكنتنا؟ ما معنى هذا؟ معناه أن الأمكنة هذه تحيط بالله، ولا معناها أن هذه الأمكنة في جوف الله نسأل الله العافية، ولا وش معناها؟ فكلامهم غير معقول. لكنهم كما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والله عز وجل حكيم، جعل في نصوص الكتاب والسنة أشياء فيها نوع من الاشتباه امتحانا وابتلاء للخلق، حتى يعلم من يريد الحق ممن يريد الشبهة والتشكيك. وهذا من الابتلاء، لأنه لو لم يكن هناك آيات متشابهات وكان الأمر كله واضحا ما عرف الصادق في طلبه والمؤمن من غير الصادق والمؤمن. يقول نعم ورد في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال هو معهم بعلمه، إن بهذا اللفظ أو قريب منه، مع أن الشوكاني رحمه الله يقول إنه لم يرد عن الصحابة تفسير المعية في العلم أبدا ونفى ذلك، لكن الظاهر أن نفيه ليس بصحيح يمطل على هذا، إنما بقية الصحابة غير ابن عباس وابن مسعود ما رأيت أحدا منهم قال بهذا، لأن المعنى عندهم واضح، يقرؤون القرآن على ظاهره وينزهون الله عما لا يليق به. ثم إن تفسيرهم بالمعية بالعلم ليس معناه أنه مقصور على العلم، ولهذا حتى علماء المسلمين من الخلف يقولون بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، ما هو فقط العلم. قال ما يكون من الآية الثانية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. من نجوى ثلاثة، هل هذه مضافة إلى ثلاثة، نجوى مضافة إلى ثلاثة، ولا ثلاثة بدل من نجوى؟ فيها رأيان للنحويين، منهم من قال ما يكون من نجوى ثلاثة أي من مناجاة ثلاثة، ومنهم من يقول ما يكون من نجوى يعني من جماعة النجوى ثلاثة فتكون بدلا من نجوى. وعلى كل حال فالمعنى لا يختلف، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. والنجوى هي مخاطبة الغير بكلام خفي. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هؤلاء الثلاثة الذين يتناجون يكون الله تعالى ثالثهم، نعم إلا ورابعهم، يكون الله تعالى رابعهم. ومعنى رابعهم ليس معناه أنه في مكانهم رابعا لهم، بل هو سبحانه وتعالى في مكانه فوق سماواته على عرشه، لكنه بكمال إحاطته كأنه معهم لا يخفى عليه شيء من أمرهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أدنى من ذلك ما هو؟ أدنى من الثلاثة وأدنى من الخمسة. أولا أدنى من الثلاثة، طيب، وأدنى من الخمسة، وأدنى من الخمسة، في أربعة، أربعة ويكون له خمسة، نعم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، أكثر من الخمسة، من الخمسة، لأن الذي ذكر الله عز وجل منتهى خمسة، ولا خمسة إلا واسجهم، يعني ولا أكثر من الخمسة إلا هو معهم أينما كانوا في أي مكان وفي أي عدد، فإن الله عز وجل محيط بهم غاية الإحاطة. وكما قلت وكما هو موجود في فطركم أيضا، لا يمكن أن نتصور بأن الله عز وجل في الأرض، لأن هذا مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما المعنى أنه مع خلقه وهو عالم عليهم لكمال صفاته سبحانه وتعالى وإحاطته. قال وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعه. هذه الخاصة تقتضي النصر، ولكن ليست هي النصر، لكن تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة لمن أضيفت له. وهي أي الخاصة قد تضاف إلى أشخاص معينين، وقد تضاف إلى معينين بأوصافهم، يعني قد تضاف إلى معينين بأشخاص، وقد تضاف إلى معينين بأوصافهم. نشوف الأمثلة لمعنى. يقول هذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة، ومن أمثالها قوله تعالى إن الله مع المؤمنين. إلى معين بصفاتهم ولا بأشخاصهم؟ بصفاتهم، نعم. وثانيا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كذلك بصفاتهم. لا إنني معكما أسمع وأرى بأشخاصهم. وهذا قالها الله عز وجل لموسى حين قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، يعني فرعون قال لا تخافا إنني معكم أسمع ما يقول وما تقولون له وأرى ما يفعل بكما فلا تخاف. وكذلك قوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، هذه لكن معينة بالصفات ولا بالشخص؟ بالشخص. وهذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وكان في الغار في غار ثور قد اختفيا عن طلب قريش وبقي في الغار 3 أيام. فلما وقفوا على الغار قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، يعني فأنا أخاف. قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. لما قال هذا فإن أبا بكر سوف يطمئن ويثبت ويعرف أنهم لن يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صاحبهم، وهذا هو الواقع. وأما ما اشتهر عند بعض الناس من أن العنكبوت وضعت نسيجا من العش على الغار فهذا لا صحة له. وكذلك ما ذكروا من أن حمامة وقعت أيضا على الغار على باب الغار علشان إذا شافوا الحمامة قالوا لو فيه رجال ما وقعت الحمامة عليه، فهذا أيضا لا أصل له. ولهذا يتساءل الناس كثيرا عن قتل العنكبوت، هل يجوز ولا ما يجوز؟ إذا قلت لهم يجوز قالوا كيف يجوز، ما تخاف الله، إن هذه حمة الرسول صلى الله عليه وسلم وضعت عليه العش وجزاءها أننا نقتلها. وهل هذا إلا كما قال الشاعر جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سن مار؟ نعم، ولكن نقول هذا ليس بصحيح. ولهذا قتل العناكب لا بأس به، بل ورد في حديث أن الرسول أمر بقتلها لكنه ضعيف، لا بأس به إذا آذت، لأنه بعض الأحيان تؤذي لا سيما في المكاتب، تجي في المكتبة تعشش على الكتب. نعم، إلا كان نقول أنها إذا عشق على الكتب نعطيها هدية، لأن هذه تقول لا تغفل عنها، ها؟ تحميها أو تقول لا بد أن تلاحظها في المضارع. في الجمع بين النصوص علو الله بذاته ومعيته، وهذا الباب ونحوه من الأبواب المهمة لطالب العلم، سواء كان ذلك في العلوم العملية الحكمية أو في العلوم العلمية الاعتقادية، لأن بعض النصوص فيه اشتباه حيث يظن التعارض بين النصوص الكتاب والسنة، وليس الأمر كذلك، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ويضربون كتاب الله بعضه ببعض ويقولون هذا يناقض هذا وهذا يكذب هذا وما أشبه ذلك، أو يلجؤون إلى القول بأحد النصين وإراء الآخر. ولكن أهل الإيمان والعلم يسلكون مسلكا آخر، وهو أنه لا تعارض في كلام الله عز وجل، ولا تعارض بين كلام الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه، لأن الكل من عند الله، والله عز وجل يقول الحق لا يقول الباطل أبدا، والتناقض إبطال أحد من النصين بالآخر فيقتضي أن يكون أحدهما باطلا، والله سبحانه وتعالى كل قوله حق وصدق لا يتناقض. وقبل أن نذكر، يقول المؤلف قبل أن نذكر الجمع بينهما، نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليه المؤلف رحمه الله في كتاب العقل والنقل. تعلم أن العلماء رحمهم الله يعبرون دائما بضمير الجمع وإن كان المتكلم واحدا، لا يعنون بذلك أنهم يعظمون أنفسهم، ولكنهم يعنون بذلك أننا نحن مجموعة هذه الطائفة مثلا أو ما أشبه ذلك نقول كذا وكذا. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الحنارية: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ولم يزل العلماء رحمهم الله من الأئمة وأتباعهم يعبرون بمثل هذا التعبير، يقول نحن نقول كذا ونبدأ بكذا وننهي قولنا بكذا وما أشبه ذلك، ويعد هذا من باب التعاظم أو من باب التعالي والتكبر، ولكل مقام مقال. يقول: نشير إلى قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله المؤلف في كتاب العقل والنقل. العقل والنقل هذا عبارة اختصار لاسم الكتاب، وإلا فاسمه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، أو اسم آخر له: بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. والكتاب هذا أثنى عليه ابن القيم رحمه الله ثناء عظيما، حتى قال إنه ما في الوجود له نظير ثاني، وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. ومراده ما في الوجود له نظير ثاني في محاجة أولئك المتكلمين والفلاسفة ونحوهم، وإلا فلا شك أن في الوجود ما هو أفضل منه بكثير، لكنه يعني في هذا الباب
ها؟ مستقل.
لا مستقل، كتاب كبير الآن أظن بلاه والله ما في 11 مجلد ها؟ 11 مجلد كبير. قال القاضي الذي ذكرها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين، إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. ما هو القطعي والظني؟ القطعي هو الذي يقطع العقل بثبوته، ولا يكون في العقل احتمال من 1000 احتمال أن يكون ذلك ليس بصحيح أو أن يكون ذلك مرتفعا، هذا القطعي. كقطع الإنسان مثلا بمشاهدة الشمس وهي مشرقة، هذا قطع ولا لا؟ وأما الظن فهو الذي يترجح عند الإنسان وليس بالأمر المقطوع به، إذ من المحتمل أن يكون الأمر خلافه، كما لو تدلت الشمس للغروب وكان فيه قطع من السحاب فغلب على الظن أنها غربت، قد تكون لم تغرب، لكن الذي يغلب على ظنك أنها قد غربت نقول هذا ظن. فالأدلة إما أن يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والثاني ظنيا. فالأول، فهذه 3 أقسام: الأول القطعيان وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، ما يقطع العقل قطعا لا احتمال فيه لثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال. إذا لا تعارض بين الدليلين قطعيين، هذا شيء مستحيل. وجه الاستحالة لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم واحدا من أمرين وكلاهما محال، يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال. كيف محال؟ لأن نقول قطعيين، نقول إنهما قطعيان، فإذا كان تعارضهما يستلزم ارتفاع أحدهما معناه أنه يستلزم ارتفاع أمر قطعي، وهذا شيء مستحيل.
وهو محال لأن القطعية واجب الثبوت. الأمر الثاني الذي يستلزمه وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال، مثل أن يكون أحدهما دالا على أن هذا أبيض والثاني دالا على أنه أسود. هل يمكن أن نجتمع على ذلك؟ لماذا؟ لأنه جمع بين النقيضين. وعلى هذا فالتعارض بين دليلين قطعيين أمر مستحيل. نعم طيب، فإن ظن التعارض بينهما، يعني قد يري على الذهن أنهما متعارضان وهما قطعيان، فماذا نصنع؟ إن ظن التعارض بينهما فإما ألا يكون قطعيين، وإذا لم يكن قطعيين فالتعارض بينهما قائم، فأكون أنا ظننت أنهما قطعيان وهما في الحقيقة غير قطعيين، هذا أمر ممكن أن يكون. وإما أن لا يكون بينهما تعارض ولكن أنا ظننت التعارض والواقع أن لا تعارض، بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، وإذا صح أن يحمل أحدهما على وجه والثاني على آخر فهل هناك تعارض؟ لا. طيب يقول ولا يرد على ذلك ما يثبت نصفه أو ما ثبت عندكم ما يثبت نصفه من نصوص الكتاب والسنة في القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناسخ. قيمة النصوص قطعية موجودة متعارضة لكن أحدها منسوخ، مثل قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا نص قطعي ولا لا؟ قطع محدد بعدد. جاءت الآية التي بعدها فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. قطعي هذا في دلالته ولا لا؟ قطعي في دلالته. مناقض للأول ولا غير مناقض؟ مناقض. إذن كيف نعمل؟ نقول لأن الثاني ناسخ، إن الله قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، فتبين الآن أن الثاني ناسخ للأول، حينئذ يكون الثاني قائما وليس له معارض، ليس له معارض، لأن النص المنسوخ قد نسخ حكمه وألغي، فحينئذ لا يكون للناسخ معارض فلا يقع التعارض. فالقاعدة إذن سليمة، كل قطعيين فإنه لا يمكن التعارض بينهما. أولا لماذا؟ لأن القول بجواز التعارض يستلزم إما ارتفاع أحدهما وإما اجتماعهما، وكلاهما محال. أما ارتفاع أحدهما فمحال لأنه قطعي، وأما اجتماعهما فمحال لأنه جمع بين النقيضين، ولا يرد على هذا النص لمعلوم. لكن لو فرض أن الإنسان أبى إلا أن يكون بينهما تعارض وهما قطعيان ولم يتوصل إلى جمع، فإننا نقول هذا إصرار خاطئ، والواجب عليك إذا لم تعلم الجمع وأنك ما زلت مصرا على التعارض أن تقول آمنت بالله ورسوله وأن لا تعتقد هذا التعارض. الثاني أن يكون ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت. كيف الفرق بين الدلالة والثبوت؟ لأن النص قد يكون ثابتا لكن دلالته غير واضحة غير قطعية، وقد تكون دلالته قطعية لكنه غير ثابت. يكون مثل جاء من طرق ضعيفة فهذا غير ثابت الدلالة لا غير ثابت بنفسه. فإذا وجد تعارض بين دليلين ظنيين تقول إنه حينئذ يطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فأيهما يقدم؟ القطعي. كان فيقدم القطعي باتفاق العقلاء لأن اليقين لا يدفع بالظن. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهو كلام واضح. إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه. أولى مثل وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه وأمثال هذا كثير لا يحصى. ولكن نحن قلنا علوه بذاته نجت نذاته، لأن الله إذا أضاف الشيء إلى نفسه فالمراد إليه ذاته، هو الذي خلق السماوات والأرض منه هو ذاته ما حاجة يقول هو الذي خلق بذاته السماوات والأرض. نعم أنزل من السماء ماء، من الذي أنزل؟ الله ذاته، ما حاجة يقول أنزل بذاته. على وهو العلي، هو العلي العظيم، من الله ذاته، ما حاجة يقول وهو العلي بذاته، لأن هذا شيء يعرفه أي واحد يعرف اللغة العربية يعرف أن المضاف إلى الشيء يراد به ذات الشيء، فإذا لم يرد به ذات الشيء لا بد أن تدل قرينة. واضح جماعة؟ طيب هو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام، من الله خلق الله، استوى على العرش الله ذاته. ولهذا لما أنكر بعض الناس على بعض العلماء قولهم استوى على العرش بذاته وقال هذا لا يجوز أن تقول استوى على العرش بذاته لأن هذا زيادة في النص، قال له أنا ما زدت، وغاية ما هنالك أنني بينت وأوضحت لأدفع قول من يقول استوى على العرش أي استولى عليه، فلا يكون استوى عليه بذاته ولكن استوى عليه بقدرته. نعم فأنا أريد أن أبين أن أرد هذا القول الباطل. ولهذا قال وأنه معهم، نعم أنه بذاته فوق خلقه وأنه معهم. وأيضا نحتاج في مسألة العلو أن نقول بذاته لأن من الناس من يقول إنه عالم بصفاته، إنه عالم بصفاته لا بذاته، ونحن نقول إنه عالم بذاته وبصفاته. نعم
إذا قال عالم بصفاته بصفاته من ذاته،
نعم
يعني تقييدنا
على الذات ليس له حاجه، لا هو ما له حاجه اصلا ما له حاجه، لكنه اذا بلين بمن يحرف ويخرجها عن حقيقتها لا بد ان يبين الحقيقه. والعلي بصفاته لا يستلزم ان يكون عاليا بذاته، فقد يكون الملك هنا والجنود في السقف فهو بذاته ليس بعالم لكن بصفاته فوق الذين فوقه في الصف. نعم نقول فوق خلقه وأنه معهم، وأنه معهم جاءت النصوص أنه معهم في عدة آيات كثيرة لا سيما المعية الخاصة فإنها جاءت كثيرة في القرآن، يقول وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة. لأن قطعي الثبوت لأنه في القرآن والقرآن متواتر ولا أشد من تواتر القرآن. يقول والدلالة، الدلالة لأنها صريحة فيه، فآيات العلو أو فنصوص العلو صريحة فيه، وكذلك نصوص المعية صريحة بالمعية ما تحتمل أي احتمال. وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الأيام الستة هل هي أيامنا هذه أم هي لحظات أم هي سنين عديدة لا تعلم؟ على أقوال ثلاثة، والصحيح أنها أيامنا هذه فهي بمقدارها، وأولها الأحد وآخرها الجمعة في ستة أيام ثم استوى على العرش. واستوى بمعنى على واستقر علوا واستقرارا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقد مر علينا في أول بحث أن كلمة استوى ترد في اللغة على أربعة أوجه: مطلقة مقيدة بإلاء وبعلى وبالواو. نعم. قال ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما يرج في الأرض أي ما يدخل من إيش؟ الحيوان. نعم، الحيوان في جحورها والدواب والنبات وما أشبه. وما يخرج منها من ذلك، الداخل منها يخرج. نعم. وما ينزل من السماء من المطر والرحمة والملائكة والعذاب وغيرها. وما يعرج فيها من الأعمال والملائكة. وهنا قال يعرج فيها ولم يقل إليها، يعني المراد يعرج ويدخل فيها. فالعروج هنا ضمن معنى معنى الدخول. نعم. وهو معكم أينما كنتم، يعني علوه عز وجل فوق العرش لا يمنع أن يكون معنا، فهو معنا أينما كنا. أين هذه ظرف مكان، يعني في أي مكان كنتم فالله معكم. ولكن كيف نفهم هذه المعية؟ فهم أهل الحلول والعياذ بالله على أنه معنا مختلطا بنا، وقالوا أن إذا كنا في المسجد فهو في المسجد، إذا كنا في السوق في السوق، في البيت في البيت، في الأماكن الطاهرة في أماكن طاهرة، في أماكن قذرة في أماكن قذرة. فجعل الله عز وجل والعياذ بالله جعله عظيم متفرقا. ولا ريب أن هذا القول باطل تنكره العقول لأول وهلة، وهو يستلزم إما أن يكون الله متعددا أو متجزئا، وكلاهما باطل. ولا أحد عاقل لم تجهله الشياطين يمكن أن يقبل ذلك. والغريب أن هؤلاء الذين يقولون بذلك لو أن أحدهم سأل ربه لقال يا ربي كذا، يا رب ولا لا ولا يا رب،